السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، وقد وصلت من القراءة إلى سورة مريم. فنحمد الله أن جاوزنا نصف القرآن، فنسأل الله يتم علي النصف الآخر بخير وعافية وثبات على دين رب الأرض والسماوات ورزق حسن وحسن ختام. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الله تعالى في كتابه: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ومن فوائد هذه السورة العظيمة سورة مريم وما جاء فيها من حكمة التنزيل من لدن الواحد الرحمن الرحيم العليم الخبير، اتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب، وأنها لا تنافي التوكل على رب الأرباب، ولكن التعلق بالسبب شرك، وترك السبب نقص بالعقل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السبب، فكان صلى الله عليه وسلم يرسل العيون ليستخبر عن حال الكفار عند قتالهم، وكان صلى الله عليه وسلم يصنع الخطة للجيش كما صنعها في غزوة أحد، يصنع الخطة في الجيش، جعل الناس على الرماة على جبل الرومات وقال لا تبرحوا لو رأيتمونا تخطفنا الطير، هذه كلها أسباب. ويقال لبلال أو للناس من يكلأ لنا الفجر، فما توكل على الله أنه يقوم الصحابة من النوم، لا اتخذ السبب وهو من ينبهه لصلاة الفجر ويوقظه هو الصحابة مع كونه أفضل الخلق، فخشي على نفسه أن تفوته الفجر فاتخذ السبب فأمر بلال أن يوقظه لما قال أنا أكلأ لكم الفجر، فاتخذ رجلا أمينا يعرف الوقت. واليوم البعض في باب السبب بين غالي وجافي، بين غالي وجافي، فيغرق في السبب حتى يقع في الشرك وهو لا يشعر، تعلق بالسبب عياذا بالله من دون الله. نعم، أو يتخذ سببا لكنه ضعيف لمرض في قلبه، لمرض في قلبه، كان يتخذ منبها ضعيفا يعلم في نفسه غالبا أنه لا يوقظ لصلاة الفجر، ولكن يخادع ولا يشعر مخادعة اليهود، يخادعون الله وخادعه، من جهة أن ربنا يعني لا يؤاخذه إن أخذت منبه، ومن جهة أخرى تعطى النفس هواها بأن ينام عياذا بالله. فلا بد أن يكون في السبب شرطين إذن، ما هما؟ الشرط الأول أن يكون شرعيا ثبت بالشرع، مثل قول اللهم بارك لدفع العين إذا راح أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، هذا سبب شرعي. سبب تجريبي كأخذ الأسبرين والبندول فإنه سبب لتسكين الألم. الثالث أن يكون هذا السبب فاعلا مؤثرا، مثل ما ذكرنا في لتحقيق المصلحة الشرعية، مثل ما ذكرنا في باب الجهاد اتخذوا سبب للنكاية بالعدو، مثل اليهود بأن يأسر منهم اثنين أو ثلاث ويقتلوا خمس أو عشر، ثم كان السبب هذا لزعم النصر على العدو والانتقام، عاد على المسلمين بالقتل والتدمير، فصار هذا السبب فاعل ولا غير فاعل شرعا؟ غير فاعل، فلا بد يكون السبب صحيح. نعم، وهكذا يجوز ترك السبب كما قال العلماء متى لم يجوز ترك السبب لمن كمل يقينه، لمن كمل يقينه، نعم، ومع ذلك ليؤدب الرب الأمة لم يذكر أن النبي قابل الكفار من غير السبب الظاهر، مثل تجانس الأسلحة، النبي عنده رماح وهم عندهم رماح، النبي عنده سيف سيوف وهم عندهم سيوف ودروع وهم عندهم دروع وفرس إلى آخره. أما حيث لا تتجانس الأسلحة، كان تأتي الأسلحة الشيطانية التي تدمر الملايين من الخلق في لحظة واحدة، نسأل الله العافية، مع أحزاب كثير جدا، فهنا النبي اتخذ السبب في غزوة الخندق وهي أنه لا يواجهه، اتخذ الخندق سببا لمنعهم والدفاع وعصمة الدماء، كما اتخذ في صلح الحديبية سبب الصلح معهم سبب لكف الدماء ونشر الدعوة. فإذا لابد أن يكون السبب إيش؟ فاعلا جائزا شرعا، ولا يعود هذا السبب على الناس بالنقص في دينهم أو تدمير دنياهم، نسأل الله العافية. وأخذنا ذلك من قوله سبحانه وهزي إليك بجذع النخلة، من المعلوم أن النبي هنا أمرها بإيش؟ أن الله أمرها بأن تهز النخلة ليساقط عليها هذا لعدم إمكانياتها وهي في النفاس، عدم إمكانيتها تسلق النخلة، فأمرها بالهز ليبين الله أن كل شيء له إيش سبب، كما أمر موسى أن يضرب بعصاه، وكان يمكن غير ضرب عصا أن يقول موسى يا رب افلق البحر فلقه، ليش العصا هذه يعني؟ مقصود أن يبين الله لعباده أن يتخذوا الأسباب. وما دليل الإمام أحمد عندما قال لمن كمل يقينه؟ فلأن إبراهيم عليه السلام ترك عند أهله جراب من تمر وماء أو شيء يسير، إبراهيم واد غير ذي زرع وليس فيه ناس، وذهب وسافر إلى الشام ليقوم بالدعوة. نعم، فتيقن أن الله حافظهم وأحسن الظن بالله، فلما كمل يقينه وقوي جاز له ذلك، فمن كان على مثل إبراهيم فليفعل. نعم، والمسلمون اليوم يحتاجون عند مواجهة الأعداء إلى إصلاح عقائدهم. أتواجه الكفار وأنت إما تردي أو أشعري أو قبوري أو متعلق بالسبب كالتميمة الشركي وطاعن في أقدار الله إلى آخره، وأضعفت الذنوب والمعاصي يقينك بالله، فأين النصر حينئذ؟ قال الشيخ الألباني فلا بد للمسلمين أولا أن يصلحوا عقائدهم ويصفوها من البدع والضلالات والخرافات، ثم يكون لهم تجهيز يرهبون بعدو الله، ثم يعني ولي أمر يجمع كلمتهم إلى آخر ما قال الفقهاء. فالمقصود أن على أهل الإسلام أن يتوسطوا في باب الأسباب، لا يتعلقوا بها نعم ولا يجفوها، بل يعملوا بقول النبي اعقلها وتوكل، فيبذل السبب ويقطع النظر فيه ويجعل الأمر كله لله. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة مريم وقول الله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، قال رحمه الله قرأ بعضهم من تحتها بمعنى الذي تحتها، وقرأ الآخرون من تحتها على أنه حرف جر، واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو. فقال العوفي وغيره وغيره عن ابن عباس فناداها من تحتها أي جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها، وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة. قال وقتادة أنه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام أي ناداها من أسفل الوادي. وقال مجاهد فناداها من تحتها قال عيسى بن مريم، وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال الحسن هو ابنها، وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنها. قال أولم تسمع الله يقول فأشارت إليه، واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره. وقوله ألا تحزني أي ناداها قائلا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قد جعل ربك تحتك سريا قال الجدول، وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس السري النهر، وبه قال عمرو بن ميمون نهر تشرب منه، وقال مجاهد هو النهر بالسريانية.
وهذا حسن شيخ النصب الألباني مرفوعا للنبي سرية أي نهر، يقول حسن مرفوع، لكن إذا بحث طالب علم فوجد الأوثق يوقفه على ابن عباس فيكون هذا علة الوقف، بمعنى أنه موقوف على عبد الله بن عباس، إذا كان الأكثر عددا ضبطا جعلوه من رواية ابن عباس أن السريه هو النهر، وحينئذ لا بد للمسلم أن ينتبه عند التفسير، لا يفسر القرآن برأيه، بل جاء في الحديث الضعيف سندا الصحيح معنا من قال في القرآن برأيه فأصاب. نعم فقد أخطأ من يجهة أنه تكلم عشوائيا من غير علم، فراح بحث وجد كلام صحيح، لا يفرح كذا وينتعش. أنوار النبوة أصابت قلبي، هذا من الشيطان، يجب أن يسلك المسلك الصحيح فيفسر ويعرف اللسان العربي وكلام الصحابة إلى آخره. الخطأ من جهة أنه ما سلك المسلك الصحيح، إذن في ذلك كما قال الخطابي قال حديث إذا اجتهد الحاكم يعني بتفسير آية أو شيء فأخطأ فله أجر، قال هذا لمالك آلة الاجتهاد، يعرف علوم القرآن، يعرف وصول الفقه، يعرف. أما يجي عام يخط خط عشواء ثم يجي التفسير قال مثلا وقال، هذا خطأ من جهة أنه ما سلك المسلك الصحيح في التأويل، كما جاء عامي يولوي الأمامي قال يا ويلي من بعارف شلون أفتيت شخص وظليت مدري كمية يوم، وهذا إذا يشوف يعني شيخ ها قال نفس كلامه حتى استريح أو بدأ يسأل، طب ليش تفتي يا أخي؟ ليش تفسر الآية براسك؟ ما حد كلفك بهذا، هذا من التكلف المحرم. نعم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لذلك العالم ينبغي أن يؤدب العامة، يزجرهم إذا حس أنهم اتخذ دين الله هزءا وصار يتكلموا في العلم غير علم، يشدد عليهم حتى مرة ثانية ينتبهوا إذا تكلموا في العلم يضبطوه. نعم وهل في أمثلة أن الصحابة كانوا يشددوا على الطالب إذا حسوه يتكلم أو ينكر عليهم غير علم شددوا عليه؟ حديث أثران العباس كان يخطب بعد المغرب، يعني ألقى كلمة أظن بعد المغرب وصار يعلم الناس من المغرب العشاء، المهم أو قبل المغرب قال له قال الصلاة الصلاة تفوتنا اشتبكت النجوم، فقال أتعلمني أنا بالصلاة لا أم لك؟ الزجر هذا اللي يتسرع الإنسان على الإنكار على العالم من غير بحث، النفس لها حظ كله صاحب كذا يجلسون معه ما عندهم شيء يتكلمون يعني مساكين، يلا سيرة الشيخ، الشيخ قال في مسألة كذا كذا ولا علم ولا يعرضون على الشيخ، هذا خطر عليهم أن تكون صناعة الخوارج، كانوا يتكلمون على خطأ يزعمون عند علي وكان الحق مع علي عالم جليل، لكن لم يرجعوا في شهاتهم إليه، رجعوا لأنفسهم بينهم كما يفعل بعض الطلاب السوء، يتناقشون في الخطأ يخطون المشايخ دون أن يعرضوا على معلمها، وهذا أسلوب الخوارج كلاب النار وان شب بقوفه منهم. فلو كان يريد الحق فعلا لا يريد لنفسه أن عرفت شيء يعني ما شاء الله وتثنى عليها، لا الشيخ بجانب وقال أي الشيخ إيش رأيك من قال كذا، تعالى إما أن يرجع إلى صوابه وإما أن يبين خطأ ذلك. هنا كان السلف يشتدون ومع ذلك خرج نابتة تطعن في علي وابن عباس والصحابة، يشددون على الجاهل إذا تكلم ورد على العالم بغير علم. فقال أتعلمني بالصلاة لأم لك؟ يعني أنا ما أعرف متى الصلاة، وفي شرط يخفى عليه شرط وشرط الصلاة يعني سبحان الله. ثاني جابر علق ثيابه على المشيب رداءه، فقام رجل ينتقده إيش هذه الصلاة يا جابر كذا تصلي؟ يقول لي عالم. فقال جابر ترى فعلت هذا عمدا ليقتدي بي أحمق مثلك يعني غبي، فكان فيك عقل، كان بالعقل تعرف أنك أمام شخص يعرف ما يصنع من أهل العلم، يعني كما أن الطبيب يقول للجاهل لما يقول له سنسوي العملية كذا ونأتي بالدواء كذا يقول شكلها هذه لخبطة بالله خلينا نشوف دكتور غيرك لو سمحت. فينظر إليه يقول لك أنت وش فهمك بما أقول حتى تقول أشوف غيرك أو من طبيب أو. فلن يقول أحد هذا بطبيعة الحال عاقل. كذلك اسحب للعلم شخص مختص تسارع بالإنكار عليه دون بحث دون سؤاله دون إلا إذا كان سبق لسان في آية أو شيء هذا واضح، لكن شيء تحتمل الأدلة ثم تتسارع إلى أن تناقش أن تصاحبك وتتحزبون أن هذا القول الصحيح تسكتون تكتمونه دون إعلام الشيخ، هذا يدل على مرض والله أعلم. طيب، فحينئذ على المسلم أن يتخذ الأسباب الشرعية فهم القرآن وهي قراءة التفسير المأثور، يترك التفسير بالرأي كسيد قطب كتاب إضلال القرآن، هذا أحق أن نسميه ضلال أو الإضلال في القرآن. تتكلم بكلام فيه أن القرآن مخلوق وكلام فظيع يعني. نعم، وأن سورة وله أيضا بعض الكتب أن سورة الفجر قالوا لاحظ عليها الطابع سيد قطب يقول هكذا والله، شوف التفسير للآية يزعمون أنه رجل أديب إلى آخره. طيب أديب خلاص قلنا أنه أعطي شيء من موهبة في هذا، لكن أخشى ما أخشى عليكم منافق عليهم اللسان. نعم، فقال ألاحظ في سورة الفجر أن في عليها طابع الموسيقى العسكرية. نعم، عليها الموسيقى العسكرية، الموسيقى العسكرية فيها هيبة هيبة كذا الهجر وليالي العشر، قال هذه موسيقى عسكرية أعوذ بالله. شبه آيات الله بالأنغام، هذا التفسير بالرأي سيما إذا كان صاحبه على مذهب المعتزلة. نعم، فهو كان يقرر القرآن مصنوع، ما قال كلام الله غير مخلوق، قال القرآن تراه من صنع الله، وكان ينكر أحاديث الآحاد في العقيدة أعوذ بالله، يقول العقيدة لا تثبت بأحاديث أحد. فحينئذ مثل هذه التفاسير ينبغي أن لا يرجع إليها، بل مثل تفسير ابن كثير والطبري شيخ المفسرين ونحوها حتى ينجو من الكلام على الله بغير علم، وليترك تفسير مثل البيضاوي الزمخشري وغيرها من التفاسير المبتدعة لا يطالع فيها حتى لا يضل. نعم.
وقال سعيد بن جبير السري النهر الصغير بالنبطية، وقال الضحاك هو النهر الصغير بالسريانية، وقال إبراهيم النخعي هو النهر الصغير، وقال قتادة هو الجدول بلغة أهل الحجاز، وقال وهب بن منبه السري هو ربيع الماء، وقال السدي هو النهر، واختار هذا القول ابن جرير، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع، فقال الطبراني حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلوتي حديث قال حدثنا أيوب بن نهيك سمعت عكرمة مولى بن عباس يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السري الذي قال الله لمريم قد جعل ربك تحتك سريا نهر أخرجه الله لتشرب منه. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، وأيوب بن نهيك هذا هو الحلبي قال فيه أبو حاتم الرازي ضعيف، وقال أبو زرعة منكر الحديث، وقال أبو الفتح الأزدي متروك الحديث.
طيب الصحابي إذا فسر آية فيكون تفسيره إذا ما خالف واحد له حكم الرفع، له حكم الرفع. ولكن ابن عباس لما قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فلا يكون الكافرون قال كفر دون كفر ما خالف أحد، فينبغي أن لا يكفر الرجل حاكم الحكم غير ما أنزل الله سواء في مسألة أو في مسألتين أو أكثر. فسمعت من يقول إذا حكم في مسألة مسألتين لا يكفر لكن أكثر، ما الضابط؟ ليش ما قلت أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة؟ ليش مسألة مسألتين؟ يقول لا أنا أقصد القليل، يعني إيش حد القليل؟ مسألة كفر وإيمان هل تنبني على احتمال كذا؟ ما يمكن، لابد تنضبط. كيف يعني مسألة مسألتين لا يكون أكثر يكفر؟ ما حد الأقل؟ لن تجد عندهم جواب. إذن أريحوا أنفسكم، خذوا ظاهر الأثر فإنه عام. فقال ابن عباس إذا جحد حكم الحاكم، حكم الحاكم مفرد مضاف يدل على العموم، حكم العام الحاكم يعني كله كافر، لما يجحده إذا جحد حكم الله، حكم الله كله يعني كافر، لم يجحده وحكم بغيره لا فرق. ينفرق ابن عباس من مسألة مسألتين، فليش تعتدوا على هذا الأثر وتخلي الأمر فرق بين مسألة مسألتين أو أكثر؟ هل الشريعة تنضبط بقولك مسألة مسألتين في أمر كفر؟ لا يمكن، كفر وإيمان. فيتنازع اثنان في تكفير شخص، يقول حكم فقط مسألتين، يقول لا مسألتين شفتوا حتى رقم ثلاثة حكم فيها فهو كافر، فيكون بينهم مسألة واحدة، هذا يقول كافر فيها وهذا يقول إيش فاسق. هل تأتي الشريعة مثل هذا الخلاف؟ معاذ الله. نعم، الله حكيم عليم، شرعه منضبط لا يقبل مثل هذا. نعم.
وقال آخرون المراد بالسري عيسى عليه السلام، وبه قال الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر، وهو إحدى الروايتين عن قتادة، وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والقول الأول أظهر، ولهذا قال بعده وهزي إليك بجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة، أي وخذي إليك بجذع النخلة، قيل كانت يابسة، قاله ابن عباس، وقيل مثمرة، قال مجاهد كانت عجوة، وقال الثوري عن أبي داود نفيع الأعمى كانت صرفانة، والظاهر أنها كانت شجرة ولم تكن في إبان ثمرها، قاله وهب بن منبه، ولهذا امتن الله عليها بذلك بأن جعل عندها طعاما وشرابا فقال تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، أي طيبي نفسا. ولهذا قال عمرو بن ميمون ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب.
الله أكبر، حفظوها هذه في الطب، احفظوها يا أخوان في الطب، واحفظوها في شخص أيضا أصيب بالهزال، ضعيف عنده فقر دم أو عنده اسمه يعني نقص فيتامينات يسمونه، لأن الحبلة لما تنفس ويخرج منها دماء كثير وش يصير جسمها؟ يضعف صح؟ فحينئذ أرشدت إلى إيش؟
تمر والرطب.
أي نعم، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت ليس به تمر جياع أهله، بيت ليس به تمر، أظن قالها ثلاثة. حتى جاء في يعني في 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 الطب لمن تدبر ما يسمى القيمة الغذائية يعني عند الأطباء، يعني بالبحوث سيجدون شيء أن التمر أغنى المواد الغذائية، فهو يغني عن غيره عن غيره، وغيره لا يغني عنه. في حديث يدل أن وجبة التمر تكفيك شهرين ثلاث ولا تحتاج إلى شيء، جسمك قوي كأنك تأكل لحم وش اسمه وسبانخ كل شيء. النبي كان يمكث ثلاثة شهور هو عايشة ما لهم إلا التمر والماء. نعم، شوف اللي يكره التمر والعسل في فطرته تحس غبش، اللبن العسل التمر لا ينبغي أحد أن ينفر منه. نعم، لأن الله لا يختار لنبيه الأفضل، فكان طعامه بالشهور يعني صحيح. ولذلك كان سحور المؤمن أفضله التمر، ولما يجي يفطر رطبات، فرطبا جنية تأخذ الرطب النفساء، الرطب من أسهل بالهضم وأسرع في انتشار في الدم. أما التمر فيه تعقيد أنه يبقى صحيح لكن مو في سرعة هذا، والشخص إذا كان ضعيف يعني أحيانا كان فقد دم كثير الآن يحتاج سرعة في الدم أن يدخله، والرطب أخف من انعقاده تمرا. فالنفس إذا تأخذ الرطب، والمفطر اللي هو قاعد طول وقت جايع يبي شيء بسرعة يدخل دمه، فلعل الرطب أسهل. والمتسحر آكل لكن يبقي شيء يمسك له، كما يقول عام يمسك قلبه، يقول يعني يقول أمسك قلبك، يعني أقصد عن الجوع يقصدون في التمر في السحور، والرطب في الفطور، والنفس رطب تأخذ كما قال تساقط عليك، تساقط عليك رطبا جنية. نعم.
وقال ابن أبي حاتم
وفيه أيضا يعني استحباب، استحباب يعني إكرام الضيف بالكلام عند الطعام، ما يفعلون الله يبارك العرب، العرب عندنا من المسلمين لهم كلمات طيبة عن الطعام، تفضلوا بالهنا، تفضلوا يعني تجيب للشخص كلمات تجعل الطعام يزيد لذة فيه، لك كلي واشربي قري عينا، نعم هكذا في الإكرام. ينبغي الشخص إذا أكرم شخص بطعام أن يعطيه كلام لا يدل على أنه تنغص من مجيئه الأكل من طعامه أو بخله. نعم يتكلم يعني بكلام غير سائغ أثناء أخذ يعني الطعام. بل كلام يدل على الإكرام، فلا يقول مثلا هو يدخله للطعام يلا هي لقمتين وخذ حاجتك وحياكم الله، أشياء مثل هذه يقول حياكم الله اطعموا واهنأوا وإلى آخر. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا شيبان قال حدثنا مسرور بن سعيد التميمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام وليس من الشجر شجر يلقح غيرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا نساءكم الولد الرطب، الرطب فإن لم يكن رطب فتمر وليس من الشجر شجر أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران. قال هذا حديث منكر جدا ورواه أبو يعلى عن شيبان به، وقرأ بعضهم تساقط بتشديد السين وآخرون بتخفيفها، وقرأ ابن نهيك تسقط عليك رطبا، تسقط عليك رطبا جنية، وروى أبو إسحاق عن البراء أنه قرأها يساقط أي جذع والكل متقارب.
نعم هذا الحديث مكذوب عن النبي أكرموا عمتكم النخلة. نعم فإنها خلقت من فضل الطين أبيكم آدم وليس من شجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران، فأطعموا نساءكم الوالد الرطب فإن لم يكن رطبا فتمرا. فهذا من طريق مسرور قد خرجه عقيلي بن حبان وابن عساكر وابن نعيم في الطب، وهو من طريق مسرور بن سعيد التميمي عن الأوزاعي عن عروة بن رويل عن علي، نعم، فلا يصح. وقال ابن عساكر، قال في ذلك عروة لم يدرك أصلا علي، وقال هذا حديث غريب. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، ولا يصح على كل حال هذا الحديث. فعلى المسلم حينئذ أن ينبه على الأحاديث الضعيفة والموضوعة ولا يحتج بها، لأن النبي قال: من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، خرجه أحمد بإسناد حسن. فنهى النبي أحد يتكلم عليه عن حديث لا يعرف صحته. بعض الناس ربما يحدث بأحاديث ثم بعد ما يحدث يسأل، يقول إيش رأيك، صحيح ولا ضعيف؟ يا أخي ليش ما تثبت قبل تروي للناس؟ لا بد تثبت، بارك الله فيك. وأكثر الناس عرضة للرواية من غير تثبت القصاص، فهم ملأوا الدنيا بالمكذوبات والموضوعات والضعاف، لأنهم عندهم ما يسمى شهوة الحديث، يحبوا يحدثوا، يحبون يحدثون، ويعرف الناس يحبون الدين فيأتون بالمنكرات ولا يهتمون، أهم شيء أنه يحدث، أهم شيء يحدث، ما يهم وش اللي يحدث به، يعرف ولا ما يعرفه، يبي يحدث بس. نعم.
وقوله: فإما ترين من البشر أحدا، أي مهما رأيت من أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أنس بن مالك في قوله إني نذرت للرحمن صوما، قال صمتا، وكذا قال ابن عباس والضحاك، وفي رواية عن أنس صوما وصمتا، وكذا قال قتادة وغيرهما. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد. وقال أبو إسحاق عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، فقال: ما شأنك؟ قال: أصحابه حلف أن لا يكلم الناس اليوم. فقال عبد الله بن مسعود: كلم الناس وسلم عليهم، فإن تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج، يعني بذلك مريم عليها السلام، ليكون عذرا لها إذا سئلت. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى لمريم ألا تحزني، قالت: وكيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج ولا مملوكة، أي شيء عذري عند الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال: هذا كله من كلام عيسى لأمه، كذا قال وهب.
نعم. ننتقل لمسند أحمد.